بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ شيء من هذه المجالس التي عنونت بعنوان معالم في طريق طلب العلم، أود أن أنبه على نقطة قد يتضايق منها البعض، ولكنها مسألة شرعية إخوان الأفاضل، حتى يكون الإنسان على بينة ودراية فيها إن شاء الله تعالى. لعل البعض إخوان الأفاضل يغضب عندما أقول لا يتبعني أحد بعد الدرس، أو لا يسأل أحد بعد الدرس، والكل ينفض والمجلس ينتهي بعد انتهاء الدرس. إخوان الأكارم، أصل هذه المسألة مأخوذة من فقه السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. هذا عبد الله بن مسعود إخوان الأكارم كان يقول: إنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فلذلك إخوان الأفاضل، من علم منه أنه لا يحب مثل هذا، إذن ينبغي علينا أن نبتعد عن مثل هذا الأمر، فإن بعض الناس قد يغضب ولا يرضى بمثل هذا. وسبحان الله العظيم، إذا كان صاحب الشأن يقول لك لا أحب هذا، إذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. إذا كنت لا تحب أمر ووجدت الناس يضايفونك في مثل هذا الأمر، أتقبل هذا؟ ما تقبل. إذن لا ترضى على غيرك بالشيء الذي لا ترضاه على نفسك. ولو فهمنا مثل هذا إخوان الأفاضل لارتحنا بإذن الله عز وجل. فإن البعض قد يأتي ويقول: عندي سؤال في خارج الدرس، أو أريدك في موضوع أو غيره، والعجب أنك تقول له اتصل علي بعد الدرس، فتجده لا يتصل ويبتعد عن ذلك. بل بعضهم لما تصد مرة واحدة قد ينفر من مجالس العلم ولا يحضر الدروس بالكلية. ولولا إخوان الأفاضل، يعني أني سمعت بعض العلماء الكبار إخوان يعني ما يرضون بذلك، فهذا حال العلماء الكبار، فكيف بحال الصغار إخوان الأفاضل؟ فينبغي على المسلم أن يعرف قدر نفسه، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. طيب، واحد يقول: نرى بعض العلماء الكبار يتبعهم الناس. هذا حال الكبار إخوان وليس حال الصغار، فلا بد أن يفرق بين الأمرين. الحريص إخوان الأفاضل يسأل في أوقات أخرى، أما الذي لا يريد أن يسأل ولا يريد أن يتصل فهذه مصيبته ومشكلته، فلا بد عليه إخوان الأفاضل أن يراجع نفسه. قلت هذا حتى ما يغضب علي أحد، أظن بأن أحدهم غضب علي لما قلت له مثل هذا، وما أدري هل حضر المجلس أم انصرف، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر والله ما ينبغي إخوان الأفاضل له، هذا الأمر ما ينبغي إخوان الأفاضل له، والله المستعان. نعود إخوان الكرام إلى موضوعنا، موضوع معالم في طريق طلب العلم. إخوان الأفاضل، لما سمعنا شيئا وتذاكرنا شيئا من الفوائد أو الفضائل الواردة لطلب العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعنا شيئا من حرص السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى على الجد والاجتهاد في طلب العلم، قد يقول البعض: نرى بعض الناس عندهم عوائق عن مثل هذه الأشياء، هذه فضائل، لماذا لا تسعى النفوس إليها؟ ولماذا لا نرى الناس يقبلون على مثل هذه الأشياء وعلى مثل هذه الفضائل؟ حقيقة إخوان الأفاضل، يعني جلست أبحث مع نفس المقصر إخوان الكرام عن عوائق حقيقية وصوارف حقيقية إخوان الأكارم عن طلب العلم، فوجدت بأن لبها يدور حول تزيين وتلبيس الشيطان. أما الإنسان لو فتش في نفسه يجد بأنه لا توجد أعذار حقيقية إخواني الأكارم تمنع الإنسان عن حضور مجالس العلم ومجالس الذكر. هب أنك لا تقدر على أن تحضر الدرس في هذا اليوم، طيب في الأيام الأخرى لا تقدر على حضور الدروس مطلقا إخواني الأفاضل، طيب الآن يسر الله عز وجل لنا، عندك مسائل موجودة على الأشرطة السمعية أو غير ذلك، هب بأن أيامك كلها عمل، طيب في الإجازات ما عذرك عن طلب العلم. طيب عندنا جانب الآخر إخوان الكرام، عندنا جانب النساء، قد تقول المرأة وأين لي أن أحضر الدروس العلمية؟ الحمد لله دروس الأخوات موجودة وحلق النساء العلمية موجودة تسأل عنها، هب أنها في مكان لا تستطيع أن تذهب فيه إلى مجالس العلم، أو أن عندها من الالتزامات المنزلية ما يصعب عليها ذلك صعوبة عظيمة، ما عندها مواصلات أو غير ذلك، الحمد لله رب العالمين هذه الأشرطة وهذه الكتب موجودة ومنتشرة. ولكن إخوان الأفاضل قد نقصر حقيقة في الاطلاع وفي القراءة، ولب هذه المسائل على تلبيس الشيطان، لب هذه المسائل تدور حول تلبيس الشيطان. بعض الناس إخوان الأفاضل يزين لهم الشيطان ترك حضور مجالس العلم بحجة التأصيل العلمي، لا أريد أن أحضر الدرس الفلاني، لماذا؟ أريد أن أؤصل نفسي. الكلام طيب والكلام جميل، طيب ما الذي تحضر من الدروس؟ ما يوجد عنده شيء. طيب التأصيل العلمي كم يستمر؟ 10 سنوات إخواني، 5 سنوات، هذا ترك الدرس وذاك ترك الدرس وذاك ترك الدرس بحجة أن هذه الدروس لا تناسب الجدول العلمي الذي وضعه طالب العلم نفسه، فنقول هذا من تلبيس الشيطان. التأصيل العلمي يجعلك تقبل على الدروس أكثر وأكثر، ولا يجعلك تنفر من مجالس العلم، ولا يجعلك تبتعد عن مجالس سماع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، من تجد ينشغل بأمور تجد من مرور الأيام والليالي عند بعضهم إخوان الأكارم في مكانه لم يتحرك، بل لعله إن لم يلطف الله عز وجل به يتأخر ويعود إلى الوراء، تجد بعد 10 سنوات إذا فتح درس في المتون الوجيزة المختصرة يحضر أيضا نفس الأمر وكأن شيئا لم يتغير عنده، نفس المسائل هي هي، لم يزد في حفظ القرآن العظيم. فنقول إخوان الأفاضل هذه كلها من تلبيسات الشيطان، هذه كلها من تلبيسات الشيطان. إخوان الأفاضل بعض الناس يزين لهم الشيطان بحجة ماذا؟ أنه ذو سن كبير، بأنه الآن في 40 أو فوق 30 أو في 50 أو في 60، يقولك أطلب العلم وأحفظ وغيره سأتعب نفسي ولن أجد ثمرة، هذا في ظنه إخواني الكرام. نقول له أتعب نفسك فإنها طاعة وقربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا لا يلبس عليك الشيطان. إخوان الكرام، جاء عن بعض السلف وبعض العلماء أنهم كانوا يطلبون العلم عند النزع والاحتضار، فكيف إخواني نحن وبعضنا في 30 أو 40 أو 50؟ ترى هذه سن طبيعية إخوان الكرام، كم من العلماء بدأ طلب العلم بعد أن كان عمره فوق 30؟ لأن بعض الناس عندما تتكلم معه عن طلب العلم يقولك القطار فات وأنا ذهني كليل وذهني عليل وما أستطيع وما أقدر، فنقول رعاكم الله عز وجل، هذا من تلبيس الشيطان وتزيين الشيطان. أبو أحمد الحاكم صاحب كتاب الكنى، ليس صاحب المستدرك إخوان الأفاضل، بدأ طلب العلم وهو يعني قريب من سن 30، بعد أن تجاوز 20 إخوان الكرام، كان من بحور العلم، يقول عنه الحافظ الذهبي الإمام الحافظ العلامة الثبت محدث خراسان محمد بن أحمد محمد بن محمد بن أحمد المعروف بأبي أحمد الحاكم عليه رحمة الله تعالى. إذا لا تقل قد فات وقت طلب العلم، رأينا والله الذي لا إله غير إخوان الكرام بعض العجائز فوق 50 وتحضر إلى حلق العلم وتتعلم التجويد وتتعلم كيف تقرأ القرآن العظيم على الطريقة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أحمد القفال الشافعي أحد علماء الشافعية المعروف إخوان الكرام ابتدأ طلب العلم وقد تجاوز 30، فأنت إذا كنت في 20، 25، 24، 45 لا تزال رعاك الله عز وجل في وقت طلب العلم، فأقبل على العلم وأقدم على طلب العلم. ثم نقطة مهمة جدا، أليس المسلم كلما تقدم في العمر يزداد في الطاعة؟ أجيب إخوان، يزداد في الطاعة ولا يترك الطاعة؟ يزداد في الطاعة، قد أزف الرحيم ولم يبقى شيء. بل عندنا أحد الإخوة الطيبين في العمل يقول رأيي والله أعلم إذا بلغ الرجل 40 فليلازم المسجد، خلاص الذي فرحي الإخوان الكرام، يعني لم يبقى شيء حتى يدرك الإنسان هذا. إذا أدرك طبعا 60 و70، فإذا الإخوان الكرام كلما تقدم الإنسان في العمر المفترض أنه يزداد في الطاعة ويزداد في القربة، ما بالنا نجد كلما تقدم الإنسان في العمر كلما ازداد بعدا عن مجالس العلم، وازداد بعدا عن القراءة، وازداد بعدا إخوان الأكارم عن حفظ القرآن العظيم. والله إخواني بعض الناس من ألف طلب العلم يأتيه الموت وهو يقرأ الكتاب، يأتيه الموت وهو يصلي، يأتيه الموت وهو يبحث في مسألة علمية، عند الاحتضار يعلم الناس ويذكر الناس دين الله عز وجل. يوجد هذا؟ من وقع منه مثل هذا؟ تفضل. كيف؟ أنصاري؟ ماذا كان يفعل؟ أحسنت. عمر بن الخطاب إخوان الأفاضل لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء أحد الأنصار وزار عمر بن الخطاب وأثنى على عمر بن الخطاب خيرا، فوجده عمر بن الخطاب قد أسبل ثوبه، سكت رضي الله عنه وأرضاه أبدا إخوان الكرام، بل ذكر هذا الشاب وذكر هذا الأنصاري. هذا والله توفيق عظيم من الله عز وجل. يقول أهل العلم يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أخي الكريم لا يزين لك الشيطان أنك كبير في العمر، وبعض الناس كيف يلبس عليه الشيطان؟ هو كبير في السن يريد يحضر مجالس العلم. أحضر عند واحد أصغر مني ب10 سنوات، أحضر عند واحد كان معي في طلب العلم وكنا نحضر دروس سوية، ترقى هو وبقيت أنا في مكاني. قال بعض السلف لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت والله الذي لا إله غيره إخوان الكرام بعض العلماء الأكابر في المسجد النبوي إذا حضر بعضهم وألقى بعضهم الدرس أحد الكبار المشايخ الموجودين نسأل الله يحفظهم يوقف دروسا ويأتي ويجلس عند هذا العالم مع أنه في بعض فنون العلم أعلم من المتكلم، ولكنه التواضع إخوان الأفاضل. وهكذا ينور الله عز وجل بصيرة هؤلاء العلماء. إذا رعاك الله لا يلبس عليك الشيطان بموضوع كبر السن وبموضوع أني كبير والذهن كليل والفهم قليل، كل هذا من تزيين الشيطان الرجيم. بل الصحابة الكرام أقبلوا على طلب العلم وبعضهم كان كبير في السن دخلوا في الإسلام وقد تقدمت بهم العمر. هذا عمر بن الخطاب شوف الهمة والجد والاجتهاد، يتناوب هو وأحد جيرانه من الأنصار على حضور مجالس العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله ذلك فضل عظيم جدا من رب العالمين. كما أنا طالب في الجامعة الإسلامية عندما جاء في السنة الأولى حقيقة قلت في ظني والله أعلم هذا لن يستمر، من أسرة مرفهة ومن عائلة طيبة، ويعني كان حديث عهد باستقامة هذا ما رأيته والله تعالى أعلم. وفي السنة الأولى فقلت هذا لعله يترك ماذا؟ يترك الجامعة. تخرج من السنة الرابعة وقد ختم القرآن حفظا وعنده سنة في قراءة حفص، والآن في مرحلة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية. إخوان الكرام فالمسلم ما يحتقر نفسه ويقبل على طلب العلم ويتعلم ويستفيد بإذن الواحد الأحد. أيضا إخوان الأفاضل يلبس الشيطان على بعض الناس ويجعل هذه عوائق تعوقهم عن طلب العلم كثرة المشاغل. أقول لك أخي الكريم أشغال الدنيا لا تكاد تنتهي رعاك الله، فلا بد أن نعمل لماذا؟ للدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما معنى الآية؟ الآخرة هي الأصل والدنيا هي الفرع، لكن عند بعضنا تصبح الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع، ينشغل 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 حتى والله إخواني يقولها الإنسان بحرقة وحسرة، تجده يهمل أو يتكاسل عن بعض الفرائض والواجبات، ولا أقول المسنونات والمستحبات. إخوان الأفاضل فإن النفس إذا شغلت بالدنيا تتابعت عليها سهام الدنيا ومشت معها إخوان الأفاضل، ثم بعد ذلك يترك الإنسان العلم شيئا فشيئا، ثم يصبح الأمر ثقيلا وصعبا جدا عليه أن يقبل على مجالس العلم. بعض الناس قد يعتذر ويقول لك يا أخي الدروس العلمية في دولتنا قليلة في مدينتنا قليلة جدا، وهل هذا يمنعك عن مجالس العلم أو عن طلب العلم؟ بل هذا يكون دافع لك في أن تطلب العلم رعاك الله عز وجل. إذا كانت الدروس العلمية عندك في المدينة قليلة من سيعلم الناس إذا أنت لم تتحمل هذه الأمانة وتجد وتجتهد؟ من سيقبل على تعليم الناس؟ أقبل رعاك الله وانهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عد إلى الخيرات يبتدر. من يحول بينك وبين حفظ القرآن العظيم؟ من يحول بينك وبين حفظ عمدة الأحكام أو حفظ الأربعين النووية أو حفظ بلوغ المرام؟ لا أحد. رعاك الله الأربعين النووية تحفظها في 40 يوم أو في 42 يوم، والموفق يستطيع أن يحفظها في يوم واحد. إخوان الأفاضل، عمدة الأحكام تستطيع أن تحفظها في 6 أشهر، وبعض الناس حفظها في 2 أسبوع. إخوان الكرام، فهذه مجالات علمية كثيرة وكبيرة جدا. بعض المشايخ يقول: رأيت بعض الإخوة ممن لا يحضر كثيرا من الدروس العلمية لكثرة انشغاله وابتلائه بمثل هذه الأمور. قال: رأيت بعض الكتب عنده محشاة وقد علق عليها وذكر عليها فوائد وغير ذلك. كنت أستغرب، يفوته الدرس فبعد ذلك يدون ويكتب ويسمع الأشرطة ويدون مثل هذه الأشياء. وقد يسر الله عز وجل لنا مسائل طلب العلم تيسيرا عظيما، في السيارة، في المنزل، في كذا في كذا، تستطيع أن تطلب العلم وأن تفعل ما شئت، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الناس لماذا لا يحضر الدروس إخوان الكرام؟ لأن قلبه ليس بسليم على إخوانه. حضر مجالس العلم يجد فلان الفلاني بينه وبين فلان شيء من الشحناء القديمة السابقة، بينه وبين فلان شيء من الحسد، بينه وبين فلان شيء من الغيرة والمنافسة غير طيبة، فيحرم نفسه عن الخير وينقطع عن الخير ويلبس عليه الشيطان. لا تحاسدوا، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أفضل الناس قال: كل صدوق اللسان مخموم القلب، وذكر أن مخموم القلب التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. بل الإنسان إخوان الأفاضل لو بدرت من غيره إساءة يتذكر قول الله عز وجل: فمن عفا ليس هذا فحسب وأصلح فأجره على الله. وقد رأيت بعض الناس يلبس عليهم الشيطان: يا فلان الفلاني لماذا لا تحضر دروس فلان؟ وقع بينه وبين فلان شيء من الخلاف. يقول: ليس في قلبي شيء على فلان. طيب، هذا أمر جميل، لكن لماذا لا تحضر الدرس؟ يقول: أنا ليس في قلبي شيء لكن ما أحضر الدرس. نقول: هذا يدل أن في قلبك شيء، ولو كان ما يوجد في قلبك إلا كل صفاء وإلا كل مودة لبادرت رعاك الله عز وجل، فلا يلبس علينا الشيطان ولا يزين لنا الشيطان. أيضا بعض الناس يزين لهم الشيطان بماذا؟ بأنه قد وقع في شيء من المعاصي أو شيء من الأمور أو الأخطاء الشرعية، كان يترك مثلا ما حتى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أوجبه من إعفاء اللحية، فتجده يترك مجالس العلم. ليش يا فلان؟ أستحي أن آتي عند الشباب وعند الدروس. فنقول: رعاك الله، استقمت لمن؟ استقمت لله؟ إذا أحضر مجالس العلم. إذا كانت استقامتك للدنيا فهذه بلية كبرى ومصيبة عظمى. أخوان الأفاضل، الإنسان إذا كان مخطئا وعاصيا يبتعد عن الخير والطاعة أم يقبل على الخير والطاعة؟ يقبل على الخير والطاعة. فإذا لا تفر رعاك الله ولا يزين لك الشيطان. إخوان الأفاضل، الشيطان الرجيم له خطوات يزين بها للإنسان تزيينا عظيما. ما يقول للعبد: تعال وقع في المعصية مباشرة، وإنما قليلا قليلا حتى يقع في دركات ما كان يتوقع أن يصل في يوم من الأيام. اسأل الله العفو والعافية. قال بعض العلماء: أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. إذا وكلك الله عز وجل إلى نفسك فهذا ليس من التوفيق، بل هذا من الحرمان والخذلان. وأما إذا أعانك الله عز وجل فقد فتح عليك بابا عظيما من أبواب الخير. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حسن العبادة طلب العلم. اللهم أعني يا رب، أعني، تبرأت من حولي وقوتي ولجأت إليك يا ذا الحول والقوة ويا ذا الفضل والطول والإنعام والإكرام. إخوان الأكارم، ننتقل الآن إلى شيء من الآداب المتعلقة بطالب العلم، نسمعها لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وكما يقال إخوان الأفاضل، الإنسان إذا تكلم عن هذه الآداب يعني يزري نفسه ويحتقر نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن يجعلنا من أهل العلم، ويجعلنا ممن تحلى بأخلاق طلاب العلم وسار على خلق العلماء الكبار عليهم رحمة الله تعالى. كتاب أخلاق حملة القرآن لمن؟ من يعرف يرفع يده؟ له جائزة من يجيب. تفضل. نعم. التبيان في آداب حملة القرآن، هذا كتاب النووي. سيد عادل، شيخ هادي، هذا فنكم أخلاق حملة القرآن. الشيخ محمد وين؟ أين الشيخ محمد نواله؟ موجود؟ لا، الذي ينادي عليه موجود؟ ها، هذا كتابكم، أهل القراءات لازم يعرفون. تفضل يا أخي. أحسنت. الأجري عليه رحمة الله تعالى له جائزته، هذه لك بارك الله. هذا كتاب الأجري إخوان الأفاضل، أخلاق حملة القرآن. طيب، يعني هذا عدة مسميات تحمل اسم هذا، كتاب العلم، كتاب مسند صغير اسمه كتاب العلم. لمن هذا؟ مسند يعني أحد من يرمون بالسند، حققه بعض العلماء الكبار المحدثين في أيامنا هذه. لو رفعت لك شيخ هادي تفضل. لا لا، لك جماع العلم. تفضل. ما سمعت؟ والله ما سمعت. لا لا، تفضل شيخ خالد. أبو خيثم النسائي بن حرب، حققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، كتاب جميل إخوان، يعني أظن 30 ورقة تقريبا أو 40 ورقة، جميل جدا في ذكر آداب طالب العلم وأخلاق طالب العلم. يعني قراءته ما تأخذ منك نصف ساعة، نصف ساعة إخوان الكرام، وفيه فوائد طيبة. وموضوع عدم السؤال بعد الدرس تجده في هذا الكتاب، تجده في هذا الكتاب. طيب، الأدب الأول إخوان الأفاضل، الذي من لم يتحلى به فليضرب على العلم الذي عنده أربعا وليقل السلام، وليبكي على نفسه بكاء عظيما، ويندم على ندمه وتفريطه وتقصيره في طاعة رب العالمين. الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم إخوان الأفاضل وكان مخلصا لله عز وجل بارك الله سبحانه وتعالى فيما تعلم، ومن طلب العلم ونوى بذلك الرياء والسمعة ومدح فلان أو الكبر والعجب والغرور، أنا عندي كذا وكذا وفلان ما عنده شيء، وهذا جاهل ما يفهم شيء، وهذا ما أدري إيش كذا لا يحسن شيء، وأنا أحفظ كذا وأنتم لا تعرفون شيئا، فليراجع نفسه. فإن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل وكرم وجود وإحسان، لعله أن يكون من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم النار 3، وذكر منهم من الرجل الذي يتعلم العلم فيقال له كذب، تعلمت ليقال لك عالم. فلذلك المسلم لا بد عليه أن يراجع مثل هذا الأمر ويستجيب لأمر الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. بل من دعائي، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، بل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ولا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حتى يعني دقائق المسألة التي قد يقع فيها الإنسان يتعود بالله سبحانه وتعالى منها، ويسأل الله عز وجل أن يعصمه منها. واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أعظم معاني إحسان العبادة إخلاص العمل لله عز وجل. لذلك إخوان الأكارم، يعني طالب العلم إذا أقبل على العلم بإخلاص لله عز وجل كان لهذا علامات وقرائن وأمارات ودلائل. أولا إخوان، أن يظهر هذا العلم عليه تواضعا لله وتعظيما لله عز وجل، وهذا أمر معروف إخوان، حتى كان يذكره السلف أنه إذا طلب العلم بعضهم في أيامه كان يظهر ذلك على تخشعه وعبادته لله عز وجل. أيضا إخواني، التواضع لله، أنه يتواضع للناس ما يتكبر عليهم. من نحن الإخوان الأفاضل حتى أتكبر على فلان وعلان وغير وكذا. الحافظ ابن حجر كان جالس مع مجموعة ذكر هذا السخاوي إخوان الأفاضل في كتابه اليواقيت والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر وكان رئيس القضاة في أيامه أمير المؤمنين في الحديث، وقف الحافظ ابن حجر مع مجموعة من طلابه، فجاء إليه شاب وتكلم مع الحافظ ابن حجر، فقال الحافظ ابن حجر للطلاب: اسمعوا أنصتوا، إنه يقول جيدا. أيضا إخوان الكرام، يعني رأينا العلماء المعاصرين حفظهم الله تعالى ورحم الله الأموات منهم يتواضعون لله عز وجل، ما يعني يجحد أحدهم الفائدة ولو جاءته من أصغر طالب علم. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. المسلم لابد أن يطهر قلبه من هذه الضغائن الموجودة في القلوب، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها، نسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. فأخلص النية لله. لا يعني بعض الناس يقول لك أنا والله لن أحضر الدرس لأن الشيخ يسألني، وإذا سألني سيقول عن الناس جاهل، فليقول أنك جاهل، فليقول أنك لا تعرف شيء. نقول إخوان الأفاضل الإنسان يجد ويجتهد ويتعلم العلم، لا يبالي بالناس لأنه يريد إرضاء الله عز وجل. بعض الناس يسأل وهو حديث عهد بطلب علم، يسأل في مجلس عام فلا يعرف الجواب، لا يقول لا أدري، يجيب من عنده. لماذا؟ حتى ما يقول عني أني ما أفهم شيء، حتى ما يقال عني أني لا أعرف شيئا. نقول رعاك الله، أخلص النية لله ونوي بذلك وجه الله عز وجل. ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى عنده عبارة جميلة يقول: وهذه قلوب غافلة عن الله عز وجل، إذ لو كانت لها به معرفة لاشتغلت به، وكان أنسها بمناجاته وإيثارها لطاعته. يعني تؤثر طاعة الله ومناجاة الله عن طاعة البشر ورضا البشر، لأنه يرضي من؟ رب البشر سبحانه وتعالى. ما يعني هذا إخوان الأفاضل أن الإنسان يرضى على نفسه أن يكون جاهل وأنه لا يراجع ويترك المراجعة بحجة خلي آتي للدرس يقول عني الشيخ ما يقول، لن أراجع ويقال عني ما يقال. نقول لا، أخلص النية لله وجد واجتهد في طلب العلم. طيب بعض الناس يقول لك أنا أخشى الرياء، فنقول إخوان الكرام الذي علمنا أن الرياء من الإشراك بالله عز وجل علمنا أن ندعو الناس ونعلم الناس ونفعل الأعمال الطيبة ونفعل الأعمال الصالحة ونفعل الأعمال الحسنة، فكن مخلصا لله مبتعدا عن الرياء. الاثنين في وقت واحد يعينك الله سبحانه وتعالى، يعينك الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل ذكر بعض أهل العلم أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من كلمة أنا وعندي ولي. فأنا قالها من؟ إبليس، قال أنا خير منه وعندي قارون، إنما أتيت على علم عندي ولي، قالها من؟ فرعون، قال لي ملك مصر. فلذلك إخوان الأفاضل يستخدم هذه الكلمات في ذم نفسه، يعني أنا المسكين إلى الله عز وجل، أنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، ولي الخطأ، ولي الزلل، ولي كذا، ويعني يذم نفسه ويحتقر نفسه. إخواني الأفاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في معنى الحديث: اللهم اغفر لي خطأي، يعني دقه وجله سره وعلنه وعمده وخطأه، وذكر وكل ذلك عندي، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. هنا طبعا فائدة استطرادية إخواني، بعض الناس عندما يقول أنا يقول وأعوذ بالله من كلمة أنا، نقول هل هذه وردت في الكتاب أو وردت في السنة إخواني الأفاضل؟ لم ترد، لكن لو قالها الإنسان أحيانا لا حرج إخواني، ولكن بعض الناس على كل مرة يقول أنا يقول مثل هذا الكلام، فنقول ابتعد عن ذلك. وبعض الناس إخوان الأفاضل على كل صغيرة وكبيرة أنا وأنا 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 وعندي وعندي وحفظت وقمت وفعلت، والله ما يصح مثل هذا، يذم الإنسان نفسه ويحتقر نفسه، لأنه يعلم بأنه والله الذي لا إله غيره ما عندنا شيء، إنما نحن مساكين وفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ذاك العالم الرباني: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. وذكر في أبيات نفيسة في التواضع لله سبحانه وتعالى، وهو أحد العلماء الكبار أخوان الكرام، كتبها لبعض تلامذته، ترجعون إلى قصيدتي حتى تقفون عليها كاملة إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل الأمر الثاني، تعالى تقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الذنوب وعن المعاصي. قال ربنا عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعطيكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، كما فسر السلف عليهم رحمة الله تعالى هذه الآية، كما فسر السلف عليهم رحمة الله تعالى هذه الآية: يعطيكم ما تفرقون به بين الحق وبين الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحض وتحث على ماذا؟ على التقوى. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم، خص الوصية بالتقوى عند اشتداد الفتن في آخر الزمان، لأن التقوى بإذن الله عز وجل تدفع عن الإنسان شرا عظيما وسوءا كبيرا. قال بعض السلف والصالحين، وشوف أهل المعرفة بالله وأولياء الله كيف يتكلمون إخوان الكرام، قال: إني لأحسب الرجل يحرم قيام الليل بالخطيئة يعملها. نعم إخوان الكرام، هذا من شؤم الذنوب ومن شؤم المعاصي. قال وكيع بن الجراح: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية. إخوان المعاصي كم تنسي من العلم وكم تذهب من بركة النظر. إخوان الأفاضل، يقول الإمام أحمد: لعله أن ينظر النظرة مما لا يحل الله فيحبط الله عمله. شوف محاسبة النفس إخوان، والواحد منا والله الذي لا إله غيره نسأل الله عز وجل يسر علينا، ولولا ستر الله لفضحنا إخوان الكرام، والله هذا من ستر رب العالمين ولطف الله وتجاوز رب العالمين. فلذلك لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى ماذا؟ عظمة من عصيت. قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله به عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل. يعني الإنسان إذا علم بأنه سيخرج من هذه الدنيا يشتغل ويعمل لعل الله عز وجل أن يتجاوز عن ذلك. ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بعد 40 سنة. حتى لو رأينا عصاة الإخوان الأفاضل أو رأينا أهل بدع، ما أقول لا تناصحهم، ناصحهم رعاك الله، لكن هناك فرق بين النصيحة وبين التعيير وبين السخرية بفلان والسخرية بعلان. لابد أن نفرق بين الأمرين. أما النصيحة فواجبة في ذمة المسلم، الدين النصيحة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن السخرية والاستهزاء والشماتة ويعني الكلام الذي لم يرد به وجه الله عز وجل، هذه بلية كبرى، بلية كبرى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هناك حديث ضعيف إخواني ما يصح هذا: لا تعير أخاك فيعافيه الله عز وجل ويبتليك. هذا حديث ضعيف ما يصح إخواني الكرام. لكن إخواني، من سخر من الناس واستهزأ بهم لعل الله عز وجل أن يسلط عليه ماذا؟ يسلط عليه من يستهزئ به ويسخر به، كما أخبر الله عز وجل عن أهل النار أنهم كانوا يسخرون بماذا؟ بأهل الإيمان في سورة المطففين، يعني فجزاهم الله عز وجل بماذا؟ بسخرية أهل الإيمان منهم يوم القيامة. فلذلك لا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نترك الذنوب وأن نترك المعاصي، فإنها تنسي شيئا كبيرا من العلم، والله عز وجل قد يعاقب العبد بفعله للمعاصي بنسيان شيء كبير جدا من العلم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال بعضهم: والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، يسب الله عز وجل منهم هذه الأشياء ويبعدهم عن العلم النافع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. من قال هذا البيت؟ تفضل ابن الورد، هذا أحد كبار العلماء أخواني، أحد كبار العلماء. لامية ابن الوردي جميل أخواني، كنت مرة عند الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه، فقال: من يحفظها ويذكرها؟ يعني ويريد أن يعني أحد طلاب العلم يسردها. فلذلك إخواني، حفظها إذا تيسر الإنسان طيب، حفظها إذا تيسر الإنسان طيب. وطبعا خير من ذلك حفظ ماذا؟ الحديث الشريف. وخير ذلك حفظ ما خير من ذلك حفظ ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب. يعني بعض الناس يقبل على حفظ الشعر وغيره وكلام فلان وعلان. يقول لك في ذلك محذور؟ نقول لا، ليس في ذلك محذور، لكن ضيعت على نفسك ماذا؟ الأفضل والأكمل. قال الله، قال رسوله. والله إخواني تجد بعض الناس مستعد أن يقرأ لك القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس في مجلس واحد من الصباح إلى الليل ما يتتعب. والله هذا فضل عظيم جدا من رب العالمين. أين يجد طالب العلم لذة هذا الأمر؟ في قيام الليل، يقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويقرأ من هنا. وأما الفقراء والمساكين في كل ركعة قل والله أحد وقل أعوذ برب الناس. هذا ليس تقليد من شأن سور القرآن، لا والله الذي لا إله غيره، ولكن ذنب لأنفسنا إخواني وعدم متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ من وسط القرآن ومن أول القرآن ومن آخر القرآن وغير ذلك. بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا إخوان الأفاضل متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طالب علم لا يعظم السنة إخوان الأفاضل ليس بطالب علم حقيقي، وإلا لو كان طالب علم حقيقي إخوان الأفاضل لانتفع بالعلم. إخوان أنبه على نقطة، بعض الناس يقول لك يعني إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طيب هذا عالم وقع في زلة، كيف يعني يكون جاهل في هذه الجزئية؟ هو جاهل، وهذا العلم ماذا؟ لم ينتفع به، وهذا العلم لم يفده في هذه الجزئية وفي هذه المسألة. وكذلك أخوان الكرام طالب علم يحفظ ويسرد لك أشياء كثيرة، تعال وانظر إلى جانب تطبيق للسنة، ضعيف جدا أخوان الكرام بدون سبب أو داعي أو كذا لا يبالي بالسنة، إنما هي أقوال قال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا. وين قال الله؟ وين قال رسوله؟ قال بعض الصالحين لو علمنا أنهم ما كانوا يحكون أجسادهم إلا بأثر لتبعناهم. يعني إذا جاء أنهم، معنى الكلام إخواني، ما كانوا يفعلون مثل هذه المسائل الدقيقة لأنها تخالف السنة لم نفعلها، واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسرنا على خطى الكتاب والسنة ومن تبع الكتاب والسنة بإحسان إلى يوم الدين. فكن كذلك رعاك الله عز وجل متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر بارك الله فيك من العبارة التي يدندن عليها أهل البطالة والذين يتحايلون على ما حرم الله، دائما يذكرون هذه العبارة. أما العلماء إخوان الكرام فيذكرونها في معرض آخر، تسأله لما تصنع كذا يقول في المسألة خلاف، لما تفعل كذا في المسألة خلاف، لما تفعل كذا في المسألة خلاف. طيب هالخلاف ما في راجح؟ يعني مسألة خلاف، طيب أنت مع أي فريقين؟ ما عندهم شيء. أو في المسألة في خلاف ويعلم بأن القول الأول أقوى لكن قلبه يمين إلى القلب الثاني، القول الثاني، فيقول لك في المسألة خلاف ويتبع الهوى. نسأل الله عز وجل عفو العافية. يعني بعضهم تسأله وتقول له لماذا تسبل؟ يقول في المسألة خلاف. طيب إيش الراجع عندك من هذا الخلاف؟ يسكت. طيب كيف؟ أنت لا رجحت وأنت لا طبقت. يقول الإنسان مثلا إذا ابتلي الواحد أسأل أن يتوب عليه وهذه السنة لكني مقصر، اللهم تولني برحمتك وسأحرص وغير ذلك، ولكن في المسألة خلاف وترجح، ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا. لذلك قال بعضهم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، إلا خلاف له حظ من النظر. أما أي خلاف إخوان الكرام ما يصح مثل هذا وما يريق هذا. أيضا إخوان الكرام هب أن في المسألة خلاف، هب رعاك الله عز وجل أن هذا القول الذي تفعله هو القول الصواب. يعني مسألة إخواني مثال سلمنا جدلا إخواني، ما حكم اتخاذ السترة؟ يقول لك سنة. طيب على الرأس والعين هذا الراجح عندك؟ نعم ما في إشكال، هذه مسائل خلافية إخواني، بعض أهل العلم يرون مثل هذا. طيب ليش ما تطبق السنة؟ لاحظتم إخواني؟ فهمتم الأمر؟ بعض الناس تكلم مثلا عن اللحية يقول لك إعفاؤها سنة، طيب سلمنا جدلا بذلك ليش ما تطبق السنة؟ لماذا؟ لماذا تزهد في السنة؟ لماذا لا تحرص عليها؟ ما يصح مثل هذا أخوان. طالب العلم قدوة يقتدي الناس به، فيكون رحيما بالناس، يدلهم على السنة بأقواله ويدلهم على السنة أيضا بماذا؟ بأعماله وأفعاله. أيضا إخوان الكرام، العمل بالعلم، وهذا والله أمر عظيم جدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، وذكر من ذلك وعن علمه ماذا عمل به. لنسأل أنفسنا سؤال: ماذا عملنا بهذا العلم الذي تعلمناه؟ هل طبقنا ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، أم أننا تقصرنا عن أعمال كثيرة وردت في كتاب الله ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة إخواني، مرات والله نقصر، ونسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يتداركنا بفضله. قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، عنده كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، عنده كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، قال: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. يعني إخوان الكرام، مرات قد يوجد عندنا طالب علم وعندنا جاهل، العوام يرون الجاهل موجود في الصف الأول ويحرص على التنفل وغير ذلك، ويجود طالب العلم دائما في الجماعة الثانية أو ينام عن صلاة الفجر. الجاهل ماذا يحصل له إخوان الكرام؟ يغتر. بماذا يغتر؟ بهذا الجاهل الذي يجده يتعبد الله عز وجل. وأما أهل العلم الصادقين إخوان، فيشهد الله عز وجل أن رأينا العلماء الكبار يكثرون من العبادة والقنوت لله عز وجل، والعمل بالعلم شيء ما يكاد يخطر ببال الإنسان. يعني إخواني، بعضهم قيام الليل ساعتين في اليوم أو ثلاث ساعات، هذا شيء ما يكاد يترك. في السفر ورده من القرآن ما يكاد يترك. لذلك إخواني، هذا نلوم أنفسنا، وإلا العلماء الكبار تجدهم في هذا المجال لهم القدح المعلى، لأنهم يتبعون من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم قال الخطيب البغدادي: والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا عن العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رتبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. ونبه على نقطة إخواني، بعض الناس عنده موضوع العمل بالعلم نظري، إذا جئنا إلى وقت التطبيق وإلى وقت الفتن والامتحان، وين العمل بالعلم؟ تجده متزعزع غير ثابت وغير راسخ. من أشهر الأمثلة على ذلك إخواني، وأذكرها بصراحة، موضوع طاعة ولي الأمر. ليست المسألة دين؟ ليست المسألة عقيدة؟ عندما تأتي بعض المسائل تجد بعضهم يتحيل في عدم طاعة ولي الأمر، مع أن الأمر الذي أمر به لم يقر بمعصية، ولكن هكذا يأخذ يمينه ويتحيل ويتلاعب وغير ذلك. ذكر حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن بعض السلف أنه قال له أحدهم: دعنا نمشي إلى فلان في الليل. فقال: وأين طاعة ولي الأمر؟ ألم تعلم بأن الأمير قد نهى عن ذلك؟ شوف إخواننا الكرام كيف يطيعون ولاة الأمر. يعني قبل مدة مرت علي مسألة، وأنا استغرب والله كيف يفتي واحد مثل هذا. رجل يريد أن يتزوج امرأة من غير ولي، فذهبوا عند واحد وقال: إن شاء الله المسألة جائزة وتزوجها من غير ولي والأمور طيبة. طيب هل أنك تدين الله عز وجل مثل هذا؟ وإن طاعت ولي الأمر الذي منع مثل هذا الأمر؟ لاحظتم إخواني؟ فلذلك ننتبه إخواني ونحذر. بعض الناس وظائفهم بعض المسائل تحتاج إلى موافقات يضرب بها عرض الحائط. طيب وين طاعة ولي الأمر؟ وين العمل بالعلم؟ فلذلك لابد أن ننتبه إخوان الأفاضل، ما تكون هذه المسائل نظرية، وعند الفتن والأزمات والامتحانات تجد الأقدام ما تثبت والأقدام تزل. نسأل الله عز وجل عفو العافية. إخوان الأفاضل، فائدة لطيفة وجميلة جدا إخوان الكرام، يعني ذكرناها في القسم الأول وقلت ستأتي معنا هنا، عندما ذكرنا بأن يعني الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بولد مقبل على العلم، هذه نعمة عظيمة. قال خطيب بغدادي عليه رحمة الله تعالى: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث ابن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان ابن يزيد ابن أبي ابن يزيد ابن أكنية ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: اسمع ماذا يقول. قال: سمعت أبي يقول، 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 سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا لم تعمل بالعلم قد يسلب منك هذا العلم وتعود هذه النعمة وبالا على الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، من أخلاق طالب العلم الجد والاجتهاد في هذا المجال، وأن يكون صاحب جدية وعزيمة، يعني إذا شرع في أمر يقدم عليه بقوة وإخلاص وصدق نية مع الله عز وجل. أما يوم هنا ويوم هناك ويوم وليمة فلان، وبعضهم يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ويقصد العزائم ماذا؟ الولائم. هكذا بعضهم يقول، بل بعض أصحابي يعني العناية مثل هذه الأمور قال: أنا جنتي وبستاني في صدري أينما سرت فهي معي. شتم بين العبارتين، ذاك يقصد العلم وهذا يقصد الطعام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب في الحديث: يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس، من يكمل الحديث كاملا وله جائزة غدا. الأخوات إذا كنا يعرفنا الحديث من تجيب تعطيها المشرفة جائزة، هذا بالدين. هذا حديث كامل ما في ما يتلكع، جواب طلاب علم إخواني، نص جواب ما نريد. يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله تعالى: فالعزم والثبات هما السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة، هما السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة. قال إبراهيم النخعي: كان عبد الله بن مسعود لطيفا فطنا ذكيا. والذكي إخوان الأفاضل يكون عنده جدية في المسائل، يكون عنده جدية في المسائل. وقال الشعبي: شوف الإنسان كيف يكون جاد ومجتهد في طلب العلم، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، حتى الإنسان ما يضيع عليه الفوائد. ما يخفاكم أن بعضهم يقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالإنسان يكون عنده جد واجتهاد وعزيمة إخوان الأفاضل ولا ينتهي عن ذلك. أبو سعود دببت للمجد، اكملها شعار إدارتكم هذا، حفظتها؟ طيب. يقول: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد، من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. ثم أخوان الأفاضل آخر نقطة أختم بها هذا المجلس إن شاء الله، وآخر أدب من آداب طلاب العلم أخوان الكرام، أخذ العلم عن العلماء الربانيين الراسخين، وهذا أمر لا بد أن يعتني به طالب العلم. قال أبو العالي الرياحي عليه رحمة الله تعالى: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف البصرة أخوان الكرام، فلا نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. رحمة الله تعالى عليهم، ما أعظم همتهم في طلب العلم. قال مجاهد عليه رحمة الله تعالى في قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. إخواني الكرام، العلم لابد أن يؤخذ عن أهله المتخصصين، أما أن يؤخذ عن قطاع الطريق هذه مصيبة كبرى. واحد يذهب إلى اللص ويقول احفظ لي متاعي، لا يمكن مثل هذا. وكذلك في العلم إخواني، يذهب إلى من يعلمه، من يرشده، يسأل من يثق فيهم في دينهم وفي أخلاقهم وفي علمهم، وسيرتاح إن شاء الله تعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس أهل الجهل. وبعض الناس في بعض القضايا يقول سألت من؟ والله الرابع عندي في الدوام. ما يصلح، نسأل الناس الذين يفقهون والناس الذين يعرفون. وسبحان الله العظيم، بأخذ الإنسان العلم عن العلماء إخوان، والله يتعلم من حسن أدبهم ومن حسن أخلاقهم الشيء الكثير. أحد المشايخ درسنا في المسجد النبوي، والله كم كنا نسمع في درس إخوان الأفاضل في أيسر الأسئلة التي كل واحد عنا يجاوب عليها وهو يمشي ويضحك، لا أدري ولا أدري، حتى يتعلم طالب العلم ما معنى هذه الكلمة العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا إخواني نبدأ في الساعة 5:30 إلى أذان المغرب، غدا إن شاء الله نبدأ في الساعة 5:30، وبعد غد أيضا في 5:30 بإذن الله سبحانه وتعالى. يذكر فائدة عن حديث من غشنا فليس منا، نقول جزاك الله خيرا. يقول هناك بعض طلبة العلم يمتنعون عن الإجابة إذا ألقى الشيخ سؤالا على الطلبة مع أنه يعرف الجواب، لكن لا يجاوب خوفا من الرياء. نقول أجب برعاك الله وعلم غيرك، إنه هذه النية، أجب وعلم غيرك. فعجبنا له يسأله ويصدق حديث جبريل، فأجب وعلم غيرك. يقول ما حكم صيام يوم السبت؟ لقد سألت عن عظيم. الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز صيام يوم السبت مطلقا، ما لم يصم يوم السبت بقصد التعظيم. بمعنى من صام يوم أفطر يوم وافق يوم السبت حتى لو صامه وحده ولم يصم يوما قبله أو يوما بعده افعل ولا حرج. من صام الأيام البيض ووافق يوم السبت افعل ولا حرج. من صام القضاء ووافق يوم السبت افعل ولا حرج. وهذه فتوى العلامة الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، والله تعالى أعلم. يقول سئل أحد العلماء عن النوم بعد صلاة الفجر فقال تلك ساعة تقسم فيها الأرزاق، هل على هذا دليل؟ لا أدري. هل من كان في خارج المسجد ثم خرج إلى خارج المسجد ثم دخل مرة ثانية عليه أن يصلي تحية المسجد؟ والله تعالى أعلم إخواني، احتياطا لو صلاها فإن هذا أفضل، والله تعالى أعلم. يقول كثرة الولائم أو العزائم تشغلني، وإذا لم أحضر يغضب علي أهلي. نقول أحضر إليه وعلم الناس إذا كان هذا قد يغضب الوالدين. وأظنها أخواني كم ستكون كل يوم هكذا أخوان؟ أجيب أخوان، في واحد عنده عزائم كل يوم أخوان؟ الآن الأخ ما يرى أخاه أخوان إلا في الحول مرة كهلال رمضان. فلذلك نقول أحضر وعلم الناس، أحضر وعلم الناس. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.